رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم في كتاب الصلاة. قال صاحب المتن: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف، لا حائضا ولا نفساء، ويقضي من زال عقله بنوم. الشرح: الصلاة في اللغة الدعاء، وشاهد ذلك قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. أما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. اكتب عندك: وتأتي الصلاة في الشرع على معان، وهي: وتأتي الصلاة في الشرع على معان وهي: أولا الدعاء، وهو معناها في اللغة، وهو معناها في اللغة، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم. وتأتي بمعنى القراءة، القراءة، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به. وتأتي بمعنى القراءة، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وتأتي بمعنى الشريعة، تأتي بمعنى الشريعة، ومنه قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. تأتي بمعنى الشريعة، ومنه قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وتأتي بمعنى الصلاة المشروعة، ومنه قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تأتي بمعنى الصلاة المشروعة، ومنها أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتأتي بمعنى مكان الصلاة، وتأتي بمعنى مكان الصلاة، ومنه قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كم معنى دلوقتي يا اخوانا؟
خمس.
وضحت؟ وتأتي بمعنى مكان الصلاة أو أمكنة الصلاة. اكتب: والذي يحدد المعنى المراد هو السياق، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق. نسخة الكتاب متوفرة يا أخوانا، نسخة الكتاب متوفرة، اللي محتاج نسخة متوفرة، ويعني من باب يعني واعذروني لم يتمكن يأخذ الكتاب، واللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه بسطة في الرزق يبخل على إخوانه. فالمسألة الكتب يعني مسألة في غاية الأهمية. نكمل يا اخواننا كلامنا. يبقى ايه الذي يحدد المعنى المراد يا اخواننا؟ خليك معايا يا حماده، خليك معايا انت واخوك. ما الذي يحدد المعنى المراد؟ السياق هو الذي يحدد الايه؟ المعنى المراد. نعم، اللي هو: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لدمت صوامع وبيع وصلوات، اي امكنه الصلاه، اي امكنه الصلاه. واضحه يا هاني؟ يبقى السياق الذي يحدد الايه؟ المعنى المراد. يقول: وإن شئت فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا فيه قصور، بل لابد أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات. اكتب عندك: والقول هو ما يصدر من اللسان، والفعل هو ما يصدر من الجوارح غير اللسان. القول هو ما يصدر من اللسان، أما الفعل هو ما يصدر من الجوارح غير اللسان، أما العمل فما يصدر منهما. أما العمل فما يصدر منهما. معايا فيض؟ تاني. يبقى القول يعني إيه الفرق بين القول والفعل؟ عليم بما يفعلون أو عليم بما يعملون. ما الفرق بين القول والفعل؟ القول بيصدر من اللسان. طب والفعل؟ ها؟ يصدر من الجوارح غير اللسان. طب والعمل يصدر إيه منهما معا؟ طيب. يقول فهذا فيه قصور، بل لا بد أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات. والصلاة مشروعة في جميع الملل، قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل عبر بالجزء عن الكل. وجه الاستدلال من الآية يعني وجه الاستدلال أن الصلاة مشروعة في جميع الملل من الآية اللي هي إيه؟ اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أن الله عز وجل عبر عن الكل بالجزئي أو بذكر الجزئي. يبقى هنا إيه؟ واركعي مع الراكعين أي صلي مع الإيه؟ مع المصلي. اكتب عندك وإذا وقع التعبير بالجزء عن الكل فيدل على أن هذا الجزء ركن. وإذا تم التعبير بالكل بالجزء عن الكل فيدل على أن هذا الجزء ركن. وذلك لأهميتها ولأنها صلة بين الإنسان وربه عز وجل. وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة. وتأمل كيف أخر الله تعالى فرضيتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. طيب ما المعنية بالواسطة هنا يا مجاهد؟ ما المعنية بالواسطة هنا؟ أين كتابك يا شيخ مجاهد؟ الوسطى هو من يا اخوانا؟ امين الوحي جبريل. ثانيا فرضت في ليله هي افضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وهي ليله المعراج. ثالثا فرضت في اعلى مكان يصل اليه البشر. رابعا فرضت 50 صلاه، وهذا يدل على محبه الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت 50 بالفعل و50 في الميزان. فكأنما صلى 50 صلاة، وليس المراد تضعيف الحسن بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد بالحسن بعشرة أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسن بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام أمته قبل فريضة 50 ورضيها، ثم خففها الله تعالى فكتب للأمة أجر ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه وهو 50 صلاة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراجعته، يعني الله عز وجل، فقال هي 50 وهي 50. وفي رواية مسلم أن الله قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. اكتب عندك وفي الحديث دليل صريح على أن الله عز وجل كلم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل صريح على أن الله عز وجل كلم النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية النساء ف50 ب50 فقم بها أنت وأمتك. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمة. ولا نجد عبادة فرضت يوميا في جميع العمر إلا الصلاة، فالزكاة حولية والصيام حولي والحج عمري. قوله أي قول الماتن تجب أي الصلاة، والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة. اكتب عندك والصواب أنه ليس هناك فرق بين الواجب والفرض. والصواب بأنه ليس هناك فرق بين الفرض والواجب، بين الفريضة والواجب. وما فرق بينهما إلا الأحناف. والصواب أنهما بمنزلة واحدة. اكتب عندك وضابط الواجب أو الفرض، وضابط الواجب أو الفرض هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، وحكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وحكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ايه معنى امتثالا؟ ايه معنى امتثالا؟ خد بالك يا محمد، امتثالا لامر الله عز وجل، امتثالا لامر الله. ايه يا شيخ محمود؟ ياسم اكتب عند، احنا قلنا اخر حاجه ايه؟ ويثاب فاعله امتثالا. معايا مشايخ كده؟ طب الأحناف فرقوا ليه؟ خدوا بالكم معايا، الأحناف جعلوا الفرض بمنزلة أعلى من الواجب، وبالمناسبة الأحناف يؤثمون تارك السنة المؤكدة، يؤثمون تارك السنة المؤكدة، فجعلوا الفرض ما ثبت بالدليل المتواتر بالقرآن أو متواتر السنة، وجعلوا الواجب ما ثبت بدليل غير متواتر. ولكن الحكم كله عند الجميع ايه؟ يأسم من ترك الايه؟ الواجب، او بمعنى ادق يستحق العقاب من ايه؟ من تركه، عند الاحناف وعند جماهير اهل العلم، ولم يخالف في ذلك احد. طيب يقول فالاسلام، وهي في الدين في المرتبة الثانية بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة، فالاسلام شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه واحدة، وإنما صارت هاتان الجملة واحدة لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. والمرتبة الثانية هي الصلاة، فهي من أعلى أنواع الفرض. اكتب عندك والعبادات كلها لها شرطان، لا والعبادات كلها، والعبادات كلها لها شرطان، لا تصح أي عبادة إلا بهما مجتمعين. والعبادات كلها لها شرطان، لا تصح العبادة إلا بهما مجتمعين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، الإخلاص والثاني المتابعة، اسمها الشروط الإيه؟ الشروط العامة لكل عبادة. طيب بعد ذلك كل عبادة أيضا لها شروط خاصة غير الشروط الإيه؟ العامة، ولكي تقبل العبادة لابد من تحقق الشروط العامة والشروط الإيه؟ الخاصة. يقول فقول المؤلف تجب، قد يقول قائل إن فيه شيئا من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها، فإذا قلت في مثل الصلاة تجب، قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها، ولكننا نقول إن المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب. خذوا بالكم، ودي برضو بتشكل على البعض، حينما نقول مثلا أن الصلاة واجبة والصيام واجب وكذلك في كل الواجبات وإعفاء اللحية واجب، فبعض الناس يقول لك طيب يعني إعفاء اللحية واجب زي الصلاة؟ الخلل بيجي هنا بقى، نريد أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الأجر المترتب على تنفيذ الحكم أو الوزر المترتب على فعل المحرم. يعني مثلا عندنا ايه؟ الزنا حرام مضبوط. طب والنميمة حرام، ولكن الحكم واحد. اما الاسم المتولد من الزنا لا شك اعظم بكثير من الاسم المتولد من الغيبة او النميمة، مضبوط. كذلك الصلاة واجبة، واللحية اطلاق اللحية واجبة، واخد بالك، وتقصير الثوب واجب. ولكن هل الأجر المترتب على هذا مثل الأجر المترتب على ذلك؟ لا. وخبر إيه؟ لابد أن تفرق بين الحكم الشرعي وبين الأثار المترتبة والأجر المتولد على الحكم أو الوزر المترتب على فعل المحرم. واضح يا أحمد؟ يقول: والدليل على وجوبها كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما الكتاب فقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والشاهد قوله كتابا، لأن كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. اكتب عندك: ولا يدل الحديث على عدم فرضية غير الصلوات الخمس. ولا يدل الحديث على عدم فرضية الصلوات الخمس، على عدم فرضية غير الصلوات الخمس. ولا يدل الحديث على عدم فرضية غير الصلوات الخمس. ووجه ذلك، كتبك فينا شيخ، ما جبتش كتاب ليه؟ في الاخ اللي وراك، هات كتاب من جوايا. معاك كتاب انت؟ الاخ اللي وراك معاك كتاب يا شيخ؟ طيب هات كتاب لاخوك يا بقى. هات كتاب يا احمد من جوايا. الاخ اللي معوش كتاب يا اخواننا ياخد كتاب. واي اخ مساله الماديات ما تشغلوش بالكم بقى خالص. مع قلم؟ تفضل قلم. لا خذ القلم، اعطيه القلم. ستقف جميعا على عظم ما نحن فيه بعد قليل، ومن اجل هذا ارجو عدم يعني التهاون، رجائي عدم التهاون. كتابك معاه وقلمك في يدك وتكتب ما يمنع عليك. جبت يا احمد كتاب لاخيك؟ فين؟ لا الاخ اخونا هنا. نعم. ووجه ذلك ان الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وظيفة اليوم والليلة، ولا يمنع ذلك من فرضية الجمعة وفرضية العيدين على الراجح، ولا يمنع ذلك من فرضية الجمعة وفرضية العيدين على الراجح وفرضية صلاة الكسوف. وأما الإجماع فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام فرضها، حتى أهل البدع يقرون بفرضها. يعني حتى الجهمية نفسهم بيصلوا، واخد بالك، مع أنهم خارجين عن الملة، وكذلك القدرية الغلاة. وقوله: على كل مسلم. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. أتوسع شوية ولا نمشي؟ اكتب عندك: ويثبت وصف الإسلام للرجل ابتداء. لو نظرت إليك ما تكتبش يا ويلك مني. ويثبت وصف الإسلام للرجل ابتداء بأحد الأمور الآتية: ويثبت وصف الإسلام للآدمي ابتداء بأحد الأوصاف الآتية، أو بأحد الأمور الآتية: الأول أن ينطق بالشهادتين، الثاني أن يولد من أبوين مسلمين، الثالث أن يولد من أب مسلم، الرابع أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين. الخامس أن يظهر منه شيء من شعائر الإسلام. السادس أن يظهر منه شيء من شعائر الإسلام. السادس أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. اكتب بواحدة من هذه الأمور يثبت وصف الإسلام ابتداء لمن أتى بواحدة منها. بواحدة من هذه الأمور يثبت وصف الإسلام ابتداء لمن أتى بواحدة منها. أما استمرارا فيتوقف على تحقيقه لشروط الشهادتين. أما استمرارا فيتوقف على مدى تحقيقه لشروط الشهادتين. يقول: هذا هو المسلم الكامل الإسلام، ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. الحديث: فتجب على هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالكافر لا تجب عليه. والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنها لا تلزمه حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. يعني لو أن الكافر أسلم وكان مضى عليه من العمر وهو كافر مثلا 20 سنة، لا يلزم ولا يكلف بأن يقضي مثلا صلوات 5 سنوات مثلا، يعني أو 7 سنوات، يعني الفترة الزمنية التي بلغ فيها هذه الحلول. والدليل على أنها لا تلزم حال كفره قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت. اكتب عندك: وعدم القبول في لسان الشرع يطلق ويراد به أمران. وعدم القبول في لسان الشرع يطلق ويراد به أمران. الأمر الأول عدم الصحة وعدم الإجزاء. عدم الصحة وعدم الإجزاء، ولا تبرأ الذمة. وهذا إذا جاء عدم القبول مقرونا، وهذا إذا جاء عدم القبول مقرونا بترك ركن أو بترك شرط. وهذا عدم القبول إذا كان مقرونا بترك ركن أو بترك شرط. دليل ذلك أو مثال ذلك ما ثبت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا لا يقبل بمعنى إيه؟ لا تصح، عدم الصحة وعدم براءة الذمة. بعد ذلك المعنى الثاني من معنى لا يقبل الله أي لا يتعلق بها الثواب، أي لا يتعلق بها الثواب مع صحتها وبراءة الذمة منها. التاني اللي هو إيه؟ عدم القبول بمعنى عدم حصول الثواب. عدم حصول الثواب. وإيه تاني قلت؟ مع الصحة وبراءة الذمة. وهذا إذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية. وهذا إذا كان عدم القبول نعم. إذا أحدث حتى يتوضأ يبقى هنا لا يقبل بمعنى إيه؟ أنا بسأل أخوك بمعنى إيه شفت خل عدم الصحة. ليه؟ لأن هنا عدم القبول مقرون بفقدان الشرط أو بفقدان الركن. تمام. لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل لم يقم صلبه من الركوع. يبقى هنا يبقى لا يقبل بمعنى إيه؟ لا تصح ولا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة. طيب عدم القبول بمعنى عدم حصول الثواب مع صحة الصلاة والإجزاء وبراءة الذم. متى؟ إذا كان لفظ عدم القبول مقرونا بمعصية. عدم القبول مقرونا بمعصية. اكتب مثال ذلك. ما احنا قلنا لا يصح لا يتعلق بها الثواب أو لا يحصل منها ثواب مع الصحة والإجزاء. مثال ذلك من ذهب إلى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى عراف لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. واضحة؟ يبقى هنا إيه؟ عدم القبول مقرون بإيه؟ بمعصية. يبقى هنا عدم القبول بمعنى يا محمود ها؟ عدم حصول الإيه؟ الثواب وإن كان الفعل إيه؟ أجزأه وإيه؟ وبرأت منه إيه؟ ذمته. طيب يقول فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت. وأيضا ربما نستدل بحديث معاذ لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد الشهادتين. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله أو يجب ما قبله. ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية، وقال أسلمت على ما أسلفت من خير. وثم دليل من النظر وهو أننا لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام، ولكن يحاسب عليها في الآخرة. واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى عن المجرمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فإن قال قائل مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار، فالجواب أن يقال لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب العبث. يعني قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فإن قال قائل دخلوا النار لمجرد التكذيب، طب واللي مضى لما ذكره ربنا عز وجل؟ فلو لم يكن له تأثير في زيادة العذاب عليه لكان ذكره إيه؟ عبث. وهذا من دقيق الفهم. وأما من حيث النظر فيقال إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو أكرم عند الله بلا شك من هذا الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟ فإن قلت لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك إذ هو كافر، فنقول وإن لم يلتزم لكنه ملزم شرعا لكونه عبدا لله، فكونه لا يلتزم عنادا منه واستكبارا لا يمنع العقوبة والعذاب، بل أقول إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه يوم القيامة. ودليل ذلك من الأثر قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، والذين لم يؤمنوا ولم يتقوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح بالمفهوم، أي مفهوم وصف ومعنى وهو الإيمان والعمل. طيب اكتب عندك نزلت هذه الآية في الذين شربوا الخمر وماتوا قبل أن تحرم. نزلت هذه الآية في الذين شربوا الخمر اللي هي إيه يا أخوانا؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نزلت في الذين شربوا الخمر وماتوا قبل أن تحرم، ومرفوع عنهم الإيه؟ الجناح، لأن ما فيش تكليف. طيب يقول: فإن قلت إذا كانت حراما عليهم فلماذا لا نمنعهم من الأكل والشرب؟ فالجواب عن ده لا. الآية اللي بعدها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أما هؤلاء الكفار فهي حرام عليهم ويحاسبون عليها، بخلاف المؤمنين فهي حلال لهم في الدنيا ولا يحاسبون عليها يوم القيامة. فإن قلت إذا كانت حراما عليهم فلماذا لا نمنعهم من الأكل والشرب؟ فالجواب على ذلك أن الله عز وجل يرزق العباد الحلال والحرام لأنه تكفل بالرزق. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن صار الكافر في الدنيا أشد محاسبة من المؤمن، لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة. أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فإذا لم يكن ذلك حقا له دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله ثم ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة وتكذيب الخبر. قوله أي قول المات مكلف، يعني تجب على كل مسلم مكلف. التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ولكن في الشرع ليس كذلك، لأن الشرع ليس فيه مشقة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اكتب عندك: ولا توجد أعمال يعملها الآدمي إلا ومصحوبة بنوع من المشقة. ولا يوجد عمل من أعمال الآدمي إلا ومصحوب بمشقة، وهي ما تسمى بالمشقة الملازمة للعمل، بالمشقة اللازمة للعمل الملازمة للعمل، ولا يتم العمل إلا بحدوثها، ولا يتم العمل إلا بحصولها أو بحدوثها. وهذه ليس نعم، ولا يتم العمل إلا بحصولها، يعني أنا جاي أطلب علم، ما أنا مشيت وطلعت وقعدت وكتبت، مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة. بتوضأ في البرد، مشقة ولا مش مشقة؟ بذهب أحج بيت الله الحرام وفي الزحام وبنتقل بين المناسك، مشقة ولا مش مشقة؟ دي بيسموها مشقة إيه؟ ملازمة للفعل. مشقة إيه؟ لا يتم الفعل إلا به. ودي بقول لك كل أعمال المكلفين حتى كل أعمال بني آدم فيها مشقة، يعني الحرام هو بيسرق مشقة، مظبوط ولا لا؟ الإنسان فينا هو بيأكل مشقة، السينما طالعة نازلة، واخد بالك؟ مشقة. يبقى إذن في اسمها مشقة يا شيخ محمد، ها، ملازمة للعمل. اكتب هذه: ليس لها تأثير في تخفيفي ولا في إسقاط التكاليف. ليس لها تأثير في تخفيف ولا في إسقاط التكاليف. طيب يقول: وهو في الشرع اللي هو التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل. فمعنى مكلف أي بالغ عاقل، فغير البالغ والعاقل وغير العاقل لا تلزمه الصلاة بالدليل الأثري والنظري. اكتب عندك: ويضاف إلى البلوغ والعقل ثبوت إحدى حاستي السمع أو البصر. إحدى حاستي السمع أو البصر. طيب لو كان أعمى ولا السمع وأبكم يكلف ازاي؟ واضح ليه؟ كيف يكلف؟ ده أعمى وماله ها وأبكم، ومعنى كلمة أبكم يعني لا يسمع ولا إيه ولا يتكلم ولا يرى. واضح يا مشايخ؟ لذلك من العجيب أن الربيع بن خثيم رحمة الله عليه من أئمة التابعين، من أكابر تلامذة عبد الله بن مسعود، كان قريبا منه رجل أبكم أصم أعمى، فكان الربيع يعد له الطعام ويذهب به إليه، فقالوا يا ربيع، طبعا طب هيأكله ازاي ده؟ يبدأ بقى ايه يعني ينخسه ويعطيه اللقمة فيه في غير كده؟ ما هيقول له الأكل جاي، ما بيسمعش، طب هيشور له ما بيشوفش، مظبوط؟ فقاله يا ربيع إنه أبكم أصم أعمى، فقال الله يعلم، الله أعلم سبحانه وتعالى، يعني أنا فعلت هذا لله، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. كن بقى يعرف ما يعرفش ملهاش اعتبار. عشان كده دايما الإنسان بيرى العجب، أنت أبوك مات أو ماتت أمك وأردت أن تتصدق عليها بصدقة جارية، ما الداعي أن تكتب؟ بتكتب ليه؟ اسأل نفسك كده سؤال عقلي مش شرعي خالص، لما تكتب صدق على روح الحجة فلانة بنت فلان نسألكم الفاتحة، جمعت بين الرياء وبين البدعة. طيب يقول: وأما النظر فلأنهما ليس أهلا للتكليف، إذ نعم أما الأثر قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما النظر فلأنهما ليس أهلا للتكليف، إذ إن قصدهم قاصر مهما كان، ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور، فأبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره، ووسع للصبي في الواجبات ما لم يوسع لغيره، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة في البالغ لا يكون جريمة في الصغير، لأن نظره قاصر وكذا قصده، والمجنون من باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلف، والصغير العاقل غير مكلف. اكتب عندك: وهذه الفروق كلها في الأحكام التكليفية، الفروق كلها في الأحكام التكليفية. نعم. السمع والبصر، لا واحد سلامة إحدى حستي السمع أو البصر، واحدة منهم تكون موجودة، أما لو انتفوا الاثنين خلاص من لنا ايه؟ اما في الاحكام الوضعية كالضمان للمتلفات فلا فرق، اما في الاحكام الوضعية كالضمان في المتلفات فلا فرق. فلا فرق بين ايه؟ بين العاقل او المجنون، ولا بين الصغير ولا بين الكبير، كله بايه؟ بيضمن. فان قلت: إذا لم يجب على الصبي صلاة، أفليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر، وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول: إنما ألزم الوالد بأمر أولاده وضربهم، لأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها، والأب أهل للمسؤولية، لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة، ولذلك لا يلزمه قضاؤها لو تركها، ولو كان الصبي له 6 سنوات لكنه فطن وذكي، فظاهر الحديث أنه لا يأمره، لأن الشارع حدها بالسبع، لأن الغالب أنه يكون بها التمييز، والنادر لا حكم له. فإن قلنا: إن التمييز ليس محدودا بسن، وإنما هو بالمعنى، وأن التمييز هو أن يفهم الخطابة ويرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق، فهل يدعى الحكم في أمره بالصلاة منوطا به ولو كان دون السبع أم لا؟ هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، وقد نقول إنه منوطا بالسبع كما جاء في السنة، والشارع أحكم منا، فيتقيد أمره بالصلاة وضربه عليها بما جاءت به السنة. يبقى بناء على ذلك ليس لك على أبنائك حتى 10 سنوات إلا الأمر فقط: يا ابن صلي، يا ابن الله يهديك، يا ابن اسمع الكلام بس. أما أن تزجره وتعبس في وجهه ليس لك ذلك. أما إذا وصل إلى العشر سنوات صلي لا ينضرب، لابد أن نمتثل للأوامر لأن دي نصوص شرعية. طيب يبدأ بقى الأب ينفعل على ابنه عنده 7-8 سنين وضربه على الصلاة، خالفت الشرع وخالفت السنة. يبقى هنا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء إيه؟ 7، واخد بالك؟ طيب وبعد ذلك وصل إلى سن 10 يضرب، وضرب غير مبرح. أما إذا وصل إلى سن التكليف ولم يصلي، فمن ترك الصلاة بالكلية فلا شك في كفره. طيب
يوم قبل 7 أو مثلا
يؤخذ معك فقط مثلا، واخد بالك؟ ويعني تتلطف معه في ذلك. يجب علينا أن نمتثل للأوامر ولا نحكم العقل في أي نص شرعي. يقول قوله إلا حائضا ونفساء، هكذا في النسخ بالنصب، ووجهه أنها مفعول لفعل محذوف والتقدير لا تلزم حائضا ونفساء، أي لا تجب عليهم الصلاة، بدليل أثري وإجماعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع. والعلماء مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة ولا يلزمهما قضاء الصلاة. قوله ويقضي من زال عقله بنوم، طيب اكتب عندك: ولو صلت الحائض أو النفساء بطلت صلاتها بالإجماع وابتدعت في دين الله. ولو صلت الحائض والنفساء بطلت صلاتها بالإجماع وقد ابتدعت في دين الله. اكتب أيضا: والأمر بإعادة الصلاة للحائض والنفساء. والأمر بإعادة لا والأمر بعدم إعادة الصلاة للحائض والنفساء وإعادة الصوم تعبدي محض. والأمر بعدم إعادة الصلاة للحائض والنفساء وإعادة الصوم تعبدي محض. إيه معنى تعبدي؟ ملوش علم، ملوش إيه؟ ملوش علم. يبقى ما ينفعش بقى تتكلم فيها، هو الشرع أمر بذلك. قوله ويقضي من زال عقله بنوم، وعندي العلامة العثيمين أن في العبارة شيئا من التساهل، لأن النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري، والمعنى أن النائم يقضي الصلاة، وهذا ثابت بالنص والإجماع. أما النص فهو قولي وفعلي، فالقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وأما الفعلي فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر، ولأننا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنها. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، وأفاد قوله ويقضي أن صلاة النائم ونحوه بعد خروج الوقت تعتبر قضاء. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كل من صلى بعد الوقت معذورا فصلاته أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنائم الصلاة عند استيقاظه والناس عند ذكره. اكتب عندك: وضابط الأداء أن يأتي العبد بالعبادة في وقتها المحدد شرعا. وضابط الأداء أن يأتي العبد بالعبادة في الوقت المحدد لها شرعا. معايا مشايخ؟ ضابط القضاء أن يأتي العبد بالعبادة بعد خروج وقتها المحدد شرعا. تاني يا شيخ خالد؟ حاضر. ضابط الأداء أن يأتي العبد بالعبادة في وقتها المحدد شرعا. إيه معنى المحدد شرعا؟ ها؟ الذي ورد به الإيه؟ النص. صلي الساعة كذا خلاص. ضابط القضاء أن يأتي العبد بالعبادة بعد خروج وقتها المحدد شرعا. إحنا هنا بنتكلم عن الضابط، أما كون أنه يقضي أو لا يقضي دي قضية إيه؟ قضية أخرى، حتى لا يتضرع أحد ويقول أننا نقول بجواز قضاء الصلاة بعد خروج وقتها بدون عذري النوم والنسيان، لا لا تقضى، بل على صاحبها التوبة والاستغفار، ولو قضاها فهي بدعة. قول من أقوال أهل العلم، ده قول الأئمة الأربعة. أيوه قول من أقوال أهل العلم. لا فرض فقط، أما النافلة لا، لا لا تقضى. يقول قوله أو إغماء، أي يقضي من زال عقله بإغماء، والإغماء هو التطبيق على العقل، فيكون فلا يكون عنده إحساس إطلاقا، فلو أيقظته لم يستيقظ. لأن سنة الفجر واجبة على الراجح، معايا؟ لأنه كان مجبورا ولم يكن نائما، وليس في العبادات قياس. ماشي؟ أي نعم. قوله فإذا أغمي عليه وقتا أو وقتين وجب عليه القضاء، لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر رضي الله عنه. طبعا هنا في الهامش أن هذا ضعيف، وقياسا على النوم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والأئمة الثلاثة يرون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا كانت خمس صلوات فأقل فإنه يقضي، لأنها سهلة ويسيرة، وأما إذا زادت على الخمس فلا يقضي. وكلام أبي حنيفة مبني على شيء من العقل والرأي، فأخذ بعلة من علل بالقضاء من علل بالقضاء، وأخذ بسقوط الأمر للمشقة، ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق يحتاج إلى دليل، وإلا فهو تحكم. فالإنسان الذي لا يشق عليه خمس صلوات لا يشق عليه ست صلوات. فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا، لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر. اكتب عندك وأيضا لورود النص في قضاء النائم، وأيضا لورود النص في قضاء النائم، ولا قياس مع النص، ولا قياس مع النص. أيوة من نام عن صلاة أو نسيها.
لا قياس مع النص، لأن في نص في النوم عليه.
فين؟ فيش نص؟
لا قياس مع النص، يبقى كأن احنا بنقيس مع نص موجود، وما فيش نص موجود في النوم عليه.
ما احنا قلنا النوم عليه لا يقضي، فمن قاصه على النوم لا يجوز، لأن النوم فيه إيه؟ ها؟ احنا قلنا لا يجوز القياس في أصل العبادات، ويجوز القياس في أركان وشروط العبادات. يعني إيه؟ أقول مثلا إيه؟ ويشرع لمن صلى النافلة وسهى فيها أن يسجد سجدتي السهو قياسا على الفريضة، مضبوط؟ يبقى هنا قست فين؟ في أركان العبادة أو في شروطها، كويس؟ أما أقص أصل عبادة كما شرع لنا الظهر والعصر وهكذا، أقص عبادة سادسة أو صلاة سادسة، هذا لا يجوز. فهنا النوم ورد به النص من نام عن صلاة أو نسيها. طب المغمى عليه نقيسه مثلا على أن لأن النائم ذهب عقله؟ لا، لأن هنا عندنا إيه؟ ورد الإيه؟ النص الشرعي. نعم.
الذي ينام عن صلاة الفجر يوميا متعمدا يضبط مثلا المنبه مثلا على الساعة السابعة صباحا ويستيقظ ويصلي.
يسأل أخونا أكرمه الله عن كثير من الناس يكون لديه آلات لتوقظه من النوم ويتعمد ضبطها بعد خروج وقت صلاة الفجر، الذي أعتقد وده كلام شيخنا المبارك العثيمين أن هذا الرجل يأثم وليس له أن يصلي إذا استيقظ من النوم، لأنه هو الذي تعمد، بعكس لو أنه نام وما تمكن من ضبط الأجهزة وضربه النوم فما استيقظ إلا على مس الشمس، ففي هذه الحالة له أن يقضي. أما يتعمد ألا يستيقظ أن يضبط الآلة المنبهة له إلا بعد شروق الشمس فلا شك أن هذا متعمد فلا يجوز مطلقا. نعم،
لأن التي من أجلها جاز الشرع فيها النائم أن يصلي زوال عقل.
لا لا، أنا محمد أنا كلمت، لا ما حدش قال الكلام ده خالص. العلة هنا أن الشرع أمر بذلك بس. ماشي، نعم يا فضل.
لو واحد متعود أن يصلي متأخر،
احنا قلنا طالما أنه يعني عندنا صفوان بن المعسل، صفوان بن اللي هو ابن المعطل، نعم، ابن السلمي الذكواني، هذا بنص الحديث إن قوم لا نستيقظ إلا مع مس الشمس، قبلته كده وعلته كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت فصلي. معايا اخوانا، والحديث عند ابي داود وسنده صحيح. ولكن احنا بنتكلم في شخص كما قال اخوكم يتعمد ان يضبط الآلة المنبهة الا تيقظه الا بعد شروق الشمس.
شفنا لو نام هاون في كل يوم دون ضبط آلة او ما شابه
قصور، يأثم على التقصير ولكنه يصلي بعكس من تعمد. فرق بين الامرين. نعم، يقول نعم. ها؟ لا طال، ده دخل كبير، ولكن هنا الأسباب، لأن من جملة الأسباب النوم بعد العشاء والقيلولة، دي كلها أسباب. نعم، المغمى عليه. نعم، فين ورد نص زي بوجوب القضاء؟ ما هو الأصل عدم الوجوب، لأن براءة ذمته لم تشغل لأنه فقد العقل. لا مش اجتهاد، ده الأصل. يعني الأصل أنا لا ألزمك إلا بعبادة إلا إذا تحققت فيك شروط الإلزام أن يكون عقل، فكيف ألزمك وأنت فقد العقل؟ معايا؟ نعم، البراءة الأصلية. يقول: فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا، لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر. وأيضا النوم كثير ومعتاد، فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض، لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طول عمره ولا يغمى عليه، وقد يسقط من شيء عال فيغمى عليه، وقد يصاب بمرض فيغمى عليه. وأما قضاء عمار إن صح عنه فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع وما أشبه ذلك. وإحنا قلنا أن هذا يعني كما قال هنا المحقق لا يصح. قوله: أو سكر، أي يقضي من زال عقله بسكر، فإذا كان آثما بسكره فلا شك في وجوب القضاء عليه، لأنه حصل باختياره، ولأنه غير مأذون له بذلك، ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر فإنه كلما أراد ألا يصلي شرب مسكرا، فحصل له جنايتين على شرب المسكر وعلى ترك الصلاة. وإن كان غير آثم بسكره كما لو شرب شرابا جاهلا أنه مسكر فإنه يقضي أيضا، لأن هذا حصل باختياره، لكن لا إثم عليه لأنه جاهل بكونه مسكرا. اكتب عندك. والسكر نوعان: عن عمد وغير عمد، والعمد نوعان: بقصد وبجهل. أما بقصد أن يشرب مسكرا وهو يعلم، أن يشرب مسكرا وهو يعلم، العمد نوعان: بقصد وبجهل. القصد هو أن يشرب مسكرا وهو يعلم، أي يعلم أنه يسكر. بجهل أن يشرب شرابا ويجهل أنه لا يسكر، أنه يسكر، أن يشرب مسكرا ويجهل أنه يسكر. والغير عمد كالإكراه. يقول: وإن كان غير آثم بسكره كما لو شرب شرابا جاهلا أنه مسكر، فإنه يقضي أيضا لأن هذا حصل باختياره لكن لا إثم عليه لأنه داهل بكونه مسكر. وأما قياسه على المغمى عليه ففيه نظر، فإن قلت أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكيف يلزم بقضاء ما نهي عن قربانه؟ فالجواب أنه ليس في الآية نهي عن قربان الصلاة مطلقا، وإنما نهي عن قربانها حال السكر حتى يعلم السكران ما يقول. فإذا علم ما يقول لزمته الصلاة أداء إن كان في وقتها أو قضاء إن كان بعد الوقت. ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي. قوله أو نحوه، أي نحو ما ذكر مثل البنج والدواء، وهذا محل خلاف. فمن أهل العلم من قال إن زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه لأنه معذور، والذي يترجح عندي أنه إذا زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. قوله ولا تصح من مجنون ولا كافر. طيب تاني، والذي يتردع عندي، طبعا المسألة إيه قلنا خلاف من أهل العلم، والذي يتردع عندي أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا. لحظة واحدة يا شيخ محمد الله يكرمك. وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. طيب ضابط الاختيار وعدم الاختيار، ركز معايا يا شيخ محمد. أولا لا يعتري الإنسان حاله في فعل شيء نواه إلا باختيار، مظبوط؟ حتى المكره بيختار ولا بيختار شيء؟ بيختار. أما انعدام الاختيار عند الفعل المفاجئ، واخد بالك؟ بمد يدي طرحت الكوب سكبته، خلاص ده بغير اختيار، ما اقصده وما اردته، يبقى هذا خارج عن الايه؟ عن الاختيار. طيب هنا مساله وهي ايه؟ رجل كما قال الشيخ هنا ذهب عقله باختياره، اي انه اختار ذهاب العقل ولم يحمل على الاختيار، واخد بالك؟ يعني شرب مسكر، واخد بالك؟ طيب رجل اخر مريض وتلزم له جراحه عاجله، وده باختياره ولا بغير اختياره؟ ما نقدرش نقول بغير اختيار، لانه مختار. نعم. قال هتمنك هتتعب وتنتفع عنك او تعجز عن كثير من الواجبات، يبقى اعمل العمليه، دخل في الجراحه، هذا ليس باختياره، خاصه اذا دخل مثلا في جراحه دقيقه ومكث فترة طويلة في الجراحة، وبعد الجراحة دخل عناية مركزة فاقد الوعي، هذا لا يجب عليه قضاء الصلاة. واضح يا شيخ محمد؟ طيب قوله ولا تصح من مجنون ولا كافر، أي لا تصح الصلاة من مجنون لعدم القصد، لأن المجنون لا قصد له، ومن لا قصد له لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومثله من زال عقله ببرسام، ومثله الهرب الذي لا يعقل. ببرسام هنا بمرض يسبب الهذيان. نعم تفضل. نعم اللي هو السكران، ما هو يأثم، بس عليه احنا بنتكلم في القضاء دلوقتي، ما بنتكلمش في الإثم. اي نعم ازاي بس يعني. طب ليس عليه قضاء؟ ما احنا قلنا الشيخ قال ليس عليه قضاء. ان كان الانسان ذهب عقله بغير اختياره فليس عليه قضاء، اما ان اذهب عقله بنفسه فعليه القضاء. رجل هرم كبر سنه اللي هو الزهايمر، ماشي. قولهم ولا كافر، أي ولا تصح الصلاة من كافر، سواء كان أصليا سواء كان أصليا أم مرتدا، فلا تصح الصلاة منهم. أصليا يعني هو من أصله كافر، مرتدا أي كان مسلما ثم ارتد، فلما ارتد بسبب معين ما زال السبب وصلى، ما زال مرتدا. والدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، مع أن النفقات نفعها متعد، فإذا كانت لا تقبل منه فالتي نفعها غير متعد لا تقبل من باب أولى، ولأنه ليس من أهل العبادة حتى يسلم. لحديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. اكتب عندك وتنقسم العبادات باعتبار تعدي نفعها إلى قسمين. القسم الأول عبادات لا يتعدى نفعها إلى غير من فعلها، عبادات لا يتعدى نفعها إلى غير من فعلها، كالصلاة والصوم والذكر إلى غير من فعلها. القسم الثاني عبادات يتعدى فعلها لغير من فعلها، كطلب العلم والجهاد والزكاة والصدقة، كطلب العلم والجهاد والزكاة والصدقة. اكتب
الصيام.
نعم
الصيام في الاول.
لا لا
الصيام والزكاه
لا يتعدى.
الصيام يتعدى؟
لا لا يتعدى.
من مات وعليه صيام.
اه ايه معنى النفع يا حماده يا ابني؟
ان انا افقع عن شيء ويتعدى النفع الى غيره.
لا مش كده. النفع اللي في دماغك اللي هو الاجر. لا النفع اي اننا افعل عباده فترتب على العبادة نفع محسوس لغيره، بلك مش النفع اللي انت بتقول أجر. لا معايا مشايخ؟ اكتب عندك والقاعدة العامة أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة على وجه العموم أو الإجمال. والقاعدة العامة أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة اللي هنسمها إيه؟ غير متعدية على وجه العموم. يقول والدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، مع أن النفقات نفعها متعد، فإذا كانت لا تقبل منه فالتي نفعها غير متعد لا تقبل من باب أولى، ولأنه ليس من أهل العبادة حتى يسلم. لحديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. قوله فإن صلى فمسلم حكما، أي إذا صلى الكافر فإننا نحكم بإسلامه، ولكنه مسلم حكما لا حقيقة حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعله. وفائدته أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه، وإن قال فعلته استهزاء فنعتبره مرتدا. والفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه بخلاف الكفر الأصلي فيقر عليه، فالكافر بالردة يطالب بالإسلام فإن أسلم وإلا قتلناه، ودي مهمة جدا. وخلاصتها ندور مع النص، بمعنى إيه؟ رجل كافر كفر أصلي يعني يهودي أو نصراني أو مش خلاص لنا شوكة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ونعرض عليه الإسلام، أصر خلاص. ولكن رجل مسلم ثم ارتد لا يقر على ردته باتفاق، بل يستتاب لمدة 3 أيام وإلا يقتل ردة، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء لبلاد المسلمين، وحكم الردة، وهذا مجمع عليه. ولا يلتفت لمن قال غير ذلك، فالسنة العملية والقولية ثابتة عن خير البرية، من بدل دينه فاقتلوه. وفي حديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما التقيا في بلاد اليمن ذهب أحدهما إلى صاحبه ليزوره، فوجد عند صاحبه رجلا قائما، فسأل صاحبه ما هذا من هذا؟ قال ارتد، قال والله لا أجلس حتى تضرب عنق، قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من أنكر حد الردة فلا شك أنه ضال مضل، يخشى عليه من الخروج من الملة، لأن حكم الردة مجمع عليه. وأما من علق إقامة حد الردة على أن الرجل كفر بعد إسلامه وبدأ يحارب المسلمين، هذا كلام لا يصدر إلا من أحمق، من بدل دينه فاقتلوه، وانتهى الأمر على ذلك. والسنة كما قلت العملية، والإجماع منعقد على وجوب أو مشروعية حد الردة. طيب، يقول: فالكافر بالردة يطالب بالإسلام، فإن أسلم وإلا قتلناه. قوله: ويؤمر بها صغير، يؤمر مبني للمجهول لأن الأمر لا يتعين، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة كالأب والأخ والعم والأم. قوله: لسبع، أي لتمامها لا لبلوغها، فلا يؤمر إلا إذا دخل في الثامنة، وإذا كنا نأمره بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات، ويستلزم تعليمه ذلك. اكتب عندك: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالصلاة لا تتم إلا بمعرفة شروطها وأركانها. يقول: ويضرب عليها لعشر، أي على الصلاة لعشر، أي لتمام العشر ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، فنضربه حتى يصلي في كل وقت، والضرب باليد أو الثوب أو العصا أو غير ذلك. ويشترط فيه ألا يكون ضربا مبرحا، لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. قوله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، أي إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعد انتهائها لكن في وقتها أعاد الصلاة. ويحصل هذا إذا حررنا ولادته بالساعة، والساعات مولودة في عصر من مضى ولكنها غير ساعاتنا هذه. ودليل وجودها أن ابن حزم الظاهري في توقيته المسح على الخفين ذكر الدقائق، وهذا يدل على أنها موجودة من قبل. وتعليل وجوب إعادة الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة أنه شرع فيها وهي في حقه نفل، والفرض لا ينبني على النفل. وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها لزمه إعادتها، لأنه صار من أهل الوجوب قبل خروج وقتها فلزمه فعلها، وصلاته قبل بلوغه نافلة فلا تسقط بها الفريضة. والأصحاب قالوا: إذا بلغ الصبي وهو صائم مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة، ففرقوا بين الصلاة والصيام، ولم يذكروا سببا مقنعا للتفريق، ولهذا جعل بعض الأصحاب حكمهما واحد وأوجب القضاء على من بلغ أثناء صومه. ولكن الصواب أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعض صلاته لم تلزمه إعادتها، كما لا يلزمه إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان قولا واحدا، لأنه قام بفعل الصلاة والصيام على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب، وهذا واضح ولله الحمد. ويؤيد هذا أنه يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة. قوله: ويحرم تأخيرها عن وقتها، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. ها؟
موضوع الدقائق، حسب الدقائق اللي هو كم سنة؟
لا، ده هنا بيتكلم، أقول لكم معايا كده
بالنسبة للوقت الصلاة.
قال هو احنا الشيخ بيتكلم عن مسألة ايه، يقول ايه: فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعد. يعني بيفترض بيتخيل مسألة معينة، ايه هي؟ الصبي لم يبلغ الحلم اللي هو سواء 15 سنة أو ظهرت عليه علامات الاحتلام. كويس، وهضرب لك مثل واقعي دلوقتي. فهنا المذهب يقول إيه؟ ولو بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها. يعني مثلا الظهر دخل والولد بيصلي، ولكن بيصلي وليس إيه؟ ليس لا ليس مطالبا بالصلاة شرعا، يعني إيه؟ يأثم إن تركه. فصلى الظهر وبعد ذلك نام ثم احتلم وهو نائم، واستيقظ قبل العصر بنصف ساعة مثلا، فعلى المذهب يجب عليه أن يعيد صلاة الإيه؟ الظهر، لأنه هنا إيه؟ بلغ أثنائها بعد قبل أن يخرج إيه؟ وقتها. ودي مسألة مشهورة قوي عند الفقهاء في مسألة الحج، واخد بالك؟ ما الحكم الشرعي في صبي ذهب ليحد بيت الله الحرام واحتلم بعد فجر مزدلفة؟ يعني الوضع راح يحج مع أهله وهو صبي لم يبلغ الحلم، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى في هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا حد؟ قال نعم، ولك ايه؟ أجر. كلمة ألهذا حد أن يؤجر ولها أجر لأمه. طيب هنا هل يا ترى هذا الحد لم يكلف يسقط عنه الفريضة؟ لا يسقط. فتنازع العلماء في مسألة، وهي حد يذهب ليحد بيت الله الحرام وبعد عرفة بعد فجر مزدلف احتلم، هل حدته هذه تصح أم لا تصح، أم بمعنى أدق تسقط عنه الفريضة أم لا تسقط عنه الفريضة؟ هذه وجه المسألة. الجواب أنها لا تسقط عنه الفريضة لأنه فاته ركن ولم يكن إيه؟ مكلف بذلك. ولكن هنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال: ولكن الصواب أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها، كما لا يلزمه إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان قولا واحدا، لأنه قام بفعل الصلاة والصيام على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب، وهذا واضح ولله الحمد. ويؤيد هذا أنه يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة. المسألة واسعة، وإن أمرته بالإعادة فلا شيء إن تحققت الصورة التي إيه؟ ذكرناها. نعم.
وذلك يقول: ويحصل هذا إذا حررنا ولادته بالساعة، يعني يحرر ولادته بالساعة وبيحسب زمن معين المبالغ فيه من غير احتلام.
أيوة. لا، ما هو أصل البلوغ العلماء لما جوهم يعلقوه ببعض العلامات كالاحتلام وغيره وجدوا أن هذا الأمر غير منضبط، واخد بالك؟ فذهبوا إلى شيء آخر وهو بلوغ السن الخامسة عشر. فهنا الشيخ بيقول: لو حررنا ولادته بالساعة حسبناها بالتمام والكمال، يعني أي نعم. قوله: ويحرم تأخيرها عن وقتها، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإذا كانت مفروضة في وقت معين فتأخيرها عن وقتها حرام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها. وقوله: تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإنه حرام عليه، لأن الواجب أن تقع جميعها في الوقت. وقوله عن وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الجواز، لأن صلاة العصر، طب اكتب المعلومة دي مهمة، كم يبقى على المغرب المشايخ؟
نصف ساعة.
اكتب عندك: والواجب ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين، واجب موقت بوقت ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين، واجب موقت بوقت كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحوها، القسم الثاني واجب غير موقت بوقت كالعمرة والجهاد والذكر ونحوها، والذكر ونحوه. اكتب عنده. وينقسم الواجب المؤقت باعتبار سعة الوقت للفعل إلى قسمين، وينقسم الواجب المؤقت باعتبار سعته للفعل إلى قسمين. القسم الأول واجب مؤقت بوقت، وقته لا يسع غيره من جنسه. واجب مؤقت بوقت ووقته لا يسع غيره من جنسه. مثال ذلك الصيام. الصيام، الصيام مؤقت ولا مش مؤقت؟ مؤقت في رمضان ومن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مظبوط. الوقت ده لا يسع صوم إلا صوم إيه؟ رمضان. واضح يا اخواننا دي؟ اكتب عندك. القسم الثاني واجب مؤقت بوقت يسع غيره من جنسه. كالصلوات الخمس، فوقت الظهر يسع غير الظهر من جنسه، مضبوط. يعني عندي الظهر مثلا من الثانية عشر وعشر دقائق حتى الثالثة والنصف، شوف أصلي فيه كم ظهر معي يا أخوانا كده، يسع غيره من إيه؟ من جنسه. اكتب عندك. وهناك عبادات وقتها يسعها من وجه ولا يسعها من وجه آخر. وهناك عبادات وقتها يسعها من وجه. نعم. لا، من جنسها، من وجه ولا يسعها من وجه آخر، وهو الحج. وهو الحج. فباعتبار يسع غيرها من جنسها يسع، صح؟ يعني مثلا أنا علي كم طواف في الحج؟ سبعة. طب ممكن أطوف عشرين؟ يعني ما يعني مثلا هل واحد ممكن يروح يحج على الناس ويقول لك أما حج أربع مرات؟ يبقى يطوف إيه 28 مرة؟ ويقف بعرفة ويخرج ويدخل وهكذا؟ لا، مع أنه ممكن. يبقى يسع إيه؟ غيرها من إيه؟ من جنسها، كالحج اللي هو الإيه؟ الطواف. ولا يسعها ولا يسعه من وجه، أنه لا يصح لكل شخص إلا في السنة حد واحدة. من وجه، وهو أنه لا يصح للمرء في كل سنة إلا حدة واحدة. فهم دي يا أخوانا؟ ولا يصح للمرء في كل سنة إلا كم حد؟ الواحد في السنة يحج كم مرة؟ مرة واحدة بس، إلا بقى لو يحج غير السعودية، ده موضوع تاني. ماشي يا مشايخ؟ طيب. يقول تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها، بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإنه حرام عليه، لأن الواجب أن تقع جميعها في الوقت. وقوله عن وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الجواز، لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان، وقت ضرورة ووقت جواز. فوقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، ووقت الجواز من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. ويستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى أشار إليها بقوله إلا لناوي الجمع، ونزيد قيدا وكان ممن يحل له أن يجمع. وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صوريا، وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتهما وقتا واحدة، ولا يقال أخرها عن وقتها. وطبعا هيأتي بالتفصيل إن شاء الله في باب القصر والجمع. المسألة الثانية وذكرها بقوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة. إن المصنف قال لجمع، والأمر الثاني قال لك ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. مثاله إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه فحان وقت خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا، وإن انتظر حتى يخيطه وصلى مستترا بعد الوقت فهذا تحصيله قريب، فهنا يجوز أن يؤخره عن وقتها، أما إذا كان بعيدا فلا. ومثله لو صلى إلى الماء عند غروب، ولو صلى ومثله لو وصل إلى الماء عند غروب الشمس، فإن اشتغل باستغراق غربة الشمس فله أن يؤخره عن وقتها، لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا، وهو استخراج الماء من بئر، وإن كان يحتاج إلى حفر بئر فلا يؤخره لأن هذا الشرط يحصله بعيدا. هذا ما ذهب إليه المؤلف هو المذهب. طب الصواب؟ والصواب أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا استدلالا بالآية. أي آية؟ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اكتبها عندك استدلالا بالآية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
تفضل ربع ساعة.
حاضر، خلاص المسألة ديت. يقول: ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأنه بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. وانفكاكهم عن هذا الإراد بقولهم قريبا انفكاك لا يؤثر، لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، لأن في كليهما إخراجا عن وقته، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فعلى هذا يصلي في الوقت بالتيمم وعريانا، ويكون الذي يستثنى مسألة واحدة وهي من نوى الجمع، وسبق التنبيه على أنه تأخير صوري فقط. مسألة: اختلف العلماء هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه، على قولين. الصحيح منهما أنه يجوز في هذه الحالة، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولأنه يدافع الموت. وقد ورد عن بعض الصحابة كما في حديث أنس في فتح تستر، فإنهم أخروا صلاة الفجر عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم. وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الصلاة عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلون عن الصلاة الوسطى، أي بحيث لم يستطع أن يصليها في وقتها. وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف، فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف، فيكون هذا الاستثناء الثاني في التأخير. وعليه يكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين: أحدهما عند الجمع، والثاني في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه كما سبق. وهل يجوز تأخير الصلاة من أجل العمل إذا كان لا يتمكن صاحبه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخرها؟ والجواب: إن كان ذلك للضرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق فالظاهر الجواز، وإن كان لغير الضرورة لا يجوز. وكما تعلمون أكرمكم الله أن الضرورة تقدر بقدرها، والذي يفتي بالجواز من أجل الضرورة هم أهل الاجتهاد، أهل العلم، تعرض عليه الحالة ويفتي. أما أن يترخص فيها الصغير والكبر ويقول ضرورة ضرورة ضرورة، لن يستقيم في شرع الإسلام شيء. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.